أنته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حينك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صلاة الكرام، صلاة التسبيح وصلاة التسابيح سميت بذلك لوقوع تسبيحات زائدة فيها على التسبيحات المعروفة في الصلاة. ينبغي للإنسان أن يأتي ب300 تسبيحة فيها زائدة على ما يأتي به من تسبيحات الركوع والسجود، فيصلي صلاة عادية من 4 ركعات. وإذا كانت الصلاة في الليل فالأحسن أن يفصل ركعتين عن ركعتين، وإذا كانت في النهار فهو مخير، والأولى الإتمام كما قال أئمتنا أن تكون صلاة النهار 4 ركعات بتسليمة واحدة في آخر جلوسه يسلم عن يمينه وعن شماله. ثم بعد ذلك يقول 300 كما قلت تسليحة زائدة على ما يأتي به من تسليحات الركوع والسجود. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وورد زيادة في مستدرك حاتم في بعض أحاديثها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه صيغة التسبيح الزائدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كما قلت يفرقها على ركعات الصلاة 4، وتفريقها يكون على كيفيتين، كل منهما ورد به الحديث وأفتى به جبهتين كيفيتين أئمة الإسلام. الكيفية الأولى وردت كما قلت في الحديث في سنن البيهقي كما سيأتينا في سرد رواية الحديث، وأفتى بها شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أن يقول بعد دعاء الافتتاح وجهت وجهي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعد دعاء الافتتاح قبل قراءة الفاتحة 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقرأ الفاتحة والسورة. قبل أن يركع يقول أيضا 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدوا وأرمعوا 5 مرات تسبيحة. فإذا ركع يقول تسبيحات الركوع، ويزيد عليها 10 تسبيحات زائدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا رفع من الركوع يقول الدعاء سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويقول 10 مرات التسبيحات الزائدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعدون 45. فإذا سجد قال في السجدة الأولى 10 مرات أيضا مع تسبيحات السجود، فإذا رفع من السجود قال 10 مرات بين السجدتين، فإذا سجد السجدة الثانية قال 10 مرات فأكمل 75 تسبيحة. يفعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة كما فعل في الأولى. فإذا قام قبل أن يقرأ الفاتحة يأتي ب15 تسبيحة وهكذا. هي الكيفية الأولى. والكيفية الثانية أنه إذا ابتدأ صلاته وأتى بدعاء الافتتاح يقرأ الفاتحة والسورة قبل الركوع يقول التسبيحات 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ركع قالها 10 مرات، فإذا رفع من الركوع قالها 10 مرات، فإذا سجد قالها 10 مرات، فإذا رفع من السجود قالها 10 مرات، فإذا سجد الثاني قالها 10 مرات، صار كم؟ فإذا رفع من السجدة الثانية قبل أن يقوم يجلس، التي هي جلسة الاستراحة يضم إليها 10 تسبيحات أخرى مع جلسة الاستراحة، فصار مع الخمس والستين تسبيحة ضم إليها 10 75 تسبيحة. هاتان الكيفيتان واردتان، وكما قلت أكثر بما يجريهما أئمة الإسلام. لكن ما درجة الحديث الذي ورد بصلاة التسبيح، وما حكم صلاة التسبيح، وهل هي سنة أو بدعة؟ حقيقة كثر الكلام في ذلك حولها، وقد يعني أفتى كثير من المشايخ الكرام في هذا العصر ببدعية صلاة التسبيح، صلاة التسبيح، وهي الصلاة التي كيفيتها كما قلت يمثل 4 ركعات ويكون فيها 300 تسبيحة كما ذكرت، إن هذا بدعة والحديث الوارد فيها غير صحيح. حتى كما قلت بذلك عدد من المشايخ المعاصرين بهذا الأمر، وامتنع بعض من كانوا يفعلون عن فعلها بناء على هذه الفتية. وكثر الكلام ومن يقول في أبهى سئلت عنها ثم في رأس الخيمة ثم هنا كما قلت أسئلة متتابعة. وكان بعض المشايخ الكرام المعاصرين قد كتب بحثا ونشر في الصحف الإسلامية، وبحثه يدور حول اختلاف العلماء، فمال إلى هذا القول أيضا، وهو أن صلاة التسبيح والتسبيح بدعة. الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. يقول في السبب السادس أن يأخذ العالم بحديث ضعيف ويستدل استدلالا ضعيفا، وهو كثير جدا. من أمثلته الأمثلة للاستدلال بالحديث الضعيف ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان 2 ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح 15 تسبيحة وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها التي لم تضبطها، يعني ما أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة وأن حديثها لم يصح، ومنهم يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، طمعا كان يقول بذلك ثم رجع عنه كما سيأتينا تقرير ذلك في هذا المبحث إن شاء الله، وقال إنها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع، إذ أن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة. وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، هذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندا ومتنا. وأما من قال إنها تجد كشيخ الإسلام فإنه مثيل، ولذا قال شيخ الإسلام إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما نكتمت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا. وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من بان الله سبحانه مما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة. وكان كما قلت الشيخ الكريم كاتب المقال يذهب إلى أن الحديث لا يصح وأنها بدعة، قد سبق بذلك لا شك، لكن ليس هذا طريق البحث. كونه يقول ما أضبطها ولا أعرفها كيف تبحث في شيء وتهدم الحكم على الجنة أن يكون على الجنة بغير أحواله؟ الأكل أن تحيط من كيفيتها وبالأدوية الواردة فيها، ثم بعد ذلك تصدر الحكم عليها. يعني كونه يكون بدعة والحديث فيها غير صحيح تبقى به، وهو في ذلك مقلد لغيره. أما أنه بعد ذلك يقول يعني لا تصح وأنا لا أثبتها ولا أعرفها، يحكم عليها بالثبوت سندا ومثلا، فهذا فيه ما فيه. وأما تعليمه بعد ذلك لحدودها لأن هذه لا نظير لها في الشرع، هذا سيأتينا الجواب عليه إن شاء الله. إذن أخوتي الكرام، كما قلت مثل هذا وقع في هذا الوقت، ويسأل يعني طلبة العلم عن هذه الصلاة بكثرة، فلا بد إذن كما قلت تحقيق، فلا بد من تحقيق الكلام فيها. وإليكم إن شاء الله الخبر عن صلاة التسبيح التسابيح. حديث صلاة التسبيح والتسابيح ورد في السنن، رواه الإمام أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه أيضا، والحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وقال في القلب من إسناده شيء، ورواه البغوي في شرح السنة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في السنن وابن ماجه في السنن والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في السنن وابن ابي شيبه في المصنف من روايه ابي رافع رضي الله عنهم اجمعين. وهذان الطريقان مع طريق ثالث ساذكره ان شاء الله عنا قريب، وهو طريق عبد الله بن عمر، اصح طرق حديث صلاه التسبيح. نعم، رويت من طرق كثيرة زادت عن عشرة من الصحابة كما سيأتينا كلام الحافظ بن حجر في ذلك، لكن أمثل الطرق وأقواها طريق ابن عباس وأبي رافع وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أنفك؟ ألا أجيزك؟ أعطيك جائزة. ألا أفعل بك؟ وفي بعض الروايات: ألا أحبوك؟ ألا أنفع لك؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك. إذا كأنه يقول: ألا أفعل لك؟ إنه يقول: إذا أنت فعلت ذلك أعطاك الله عشر خصال. هذا التقدير، عشر خصال إذا أنت فعلت ما سأعلمك إياه، ما سأحبوك به، ما سأعطيك إياه، ما سأنفعك به، تحصل عشر خصال. هذه الخصال العشر عدوها: أولها أن يغفر الله لك ذنبك أوله واحدة، وآخره يعني ما تقدم وما يأتي في المستقبل، قديمه وحديثه، خطأه وعنده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. ذنوبك لا تخرج عن كيفية وحالة من هذه الحالات، توفر بفضل رب الأرض والسماوات إذا قلت: بما سأحذوك به، بما سأعلمك إياه. أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة إلى آخره، ثم تركع كما بينت لكم الحديث. والكيفية الثانية أنه يقول قبله القراءة في آخر الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة تفعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة. عرفتم الكيفية إخوتي الكرام الآن؟ أربع ركعات يفرق عليها 300 تسبيحة زائدة بدءا من القيام إلى السجدة الثانية أو الرفع من السجدة الثانية. نعم لا بد من تشهد هي كما قلنا. كما يصلي الصلاة يعني هو إذا صلى نافلة إذا صلى الإنسان نافلة له أن يفصل بينهما بالتشهد وله أن لا يفصل بينهما بالتشهد، يعني الأمر يسير في ذلك، يعني هي صلاة عادية حكمها حكم الصلاة العادية. وعليه إذا صليت 4 ركعات في الركعة الثالثة بعد الثانية تجلس وتأتي بالتشهد فهذا أكمل وأحسن، لو كنت فلا حرج عليك. نعم لا بد هذا من التسبيحات، لا بد منها، يعني إذا جلس يأتي بعد ذلك بأدعية الصلاة، وهذه حاجة إذا جلس أتى بالتشهد، لكن قلت هذه تسبيحات زائدة، يعني يأتي بالصلاة كما هي ويزيد فيها هذه التسبيحات. أما التشهد كما قلت يعني يأتي به كما لو كانت الصلاة صلاة نافلة مطلقة، يعني دون أن تكون صلاة التسبيح أو التسبيح. المقصود 4 ركعات نافلة إذا فعلها في الليل الأفضل أن يفصل ركعتين عن ركعتين، وفي النهار الأفضل أن تكون بتسليمتين أي بتسليمة واحدة سلام عن اليمين وعن الشمال دون أن يسلم ثم يكبر تكبيرة الإحرام. ولو كما قلت فصل يعني أو وصل في ليل أي في نهار فلا حرج، المقصود 4 ركعات في هذه التسبيحات الزائدة. هذه الرواية. نعم واحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كلها واحدة تعيدها مرة ثانية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحدة واضح هذا ليس في عليه حتما، ما سبحت إلا مرة، لكن صيغة التسبيح الآن أولى معها تهليل ومعها تكبير ومعها حنقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها واحدة. فالمجموع كما قلت 300 في كل ركعة 75 تسبيحة. لا تمسك سبحة ولا تمسك شيء، يعني 15 لا تستطيع أن تعدها. لا إله إلا الله، يعني يا إخوة الكرام لا تكون كذا لإسرائيل في التنطع في الأسئلة، لا تكون كذا لإسرائيل في التنطع. مسألة كما قلت من أي كلمة يكون الإنسان لا يعد تسبيح، أحيانا إذا ركع الإنسان أو سجد يعني الصلاة هذه كما يقال أدنى الكمال، لكن قد يقول سبع وقد يزيد، يعني هل هذه تحتاج إلى أن يسبح أيضا؟ فلا داعي يعني كما قلت للتنطع في هذه الأمور، لأن يغلطها والأمر ليس فيه كلفة على الإطلاق. لكن أنا أسأل عن الكلمة فقط لتكون واضحة حتى بعد ذلك ندخل في الكلام عليها. هذه الكيفية إخوتي الكرام إذا صلاها الإنسان غفر الله له ذنبه أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعنده صغيره وكبيره سره وعلانيته. الحديث كما قلت إخوتي الكرام يعني مروي في هذه الكتب وفي رواية الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع زيادة، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فلو كانت ذنوبك مثل جبل البحر أو مثل رمل عالج، وهي رمال متراكمة في جانب ومكان من البادية معروف عند أهل البادية رمل عالج غفر الله لك. إذا فعلت هذا لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو مثل رمل عالج غفر الله لك. إخوتي الكرام هذا الحديث الذي ذكرته كما قلت أئمتنا اختلفوا في منزلة هذا الحديث، وبناء على اختلافهم في منزلته ودرجته بنوا حكمهم على فعل على صلاة التسبيح فعلها هل هو مستحب أو لا. فانتبهوا لما سأذكره بخطوات متتابعة إن شاء الله. ذهب الجم الغفير من علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين إلى تصحيح هذا الحديث وإلى استحباب صلاة التسبيح إلى استحباب صلاة التسبيح. من جملة من صحح الحديث الإمام الحاكم في المستدرك وأقره عليه الذهبي في الجزء الأول صفحة 19 و300. وبعد أن روى الحديث المتقدم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت هذه الطريق الثالث التي سأذكرها، وقد صحت الرواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه هذه الصلاة وهو جعفر ابن أبي طالب، كما علمها لعمه العباس علمها لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال الحاكم: إسناد الحديث صحيح لا غبار عليه، وأقره على ذلك كما قلت الإمام الذهبي. هذا إمام من أئمة الإسلام، وبعده الذهبي يقره على هذا الكلام وأن الحديث صحيح. والحاكم كما تعلمون إخوتي الكرام توفي سنة 45 للهجرة. جاء بعده شيخ الإسلام الإمام المنذري، ففي الترغيب والترهيب أيضا ذهب إلى تصحيح هذا الحديث ونقله عن جم غفير من أئمة المسلمين والحفاظ الكرام الراسخين، ففي الجزء الأول صفحة 68 و400. بعد أن روى حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرته آنفا، وذكر زيادة الطبراني، قال الحافظ: ورواه الطبراني وقال في آخره: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. قال الحافظ يعني الإمام المنذري عليه رحمة الله: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى. وقال أبو بكر ابن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال الحاكم: قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه هذه الصلاة، ثم بعد ذلك بدأ يسرد بقية الروايات الواردة لصلاة التسبيح. هذا إخوتي الكرام كما قلت إمام آخر من أئمتنا يحكي تصحيح حديث صلاة التسبيح والتسابيح عن عدد من الحفاظ الكرام الراسخين. وممن ذهب أيضا إلى تصحيح الحديث الإمام ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوع عن الأخبار الشريعة الموضوعة في الجزء الثاني صفحة 70. وابن عراق أورد هذا في الفصل الثاني من كتاب الصلاة، ولكتابه اصطلاح خاص ينبغي أن يعيه طلبة العلم. جعل الكتاب مقسم على كتب: كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، وكل كتاب مقسم إلى 3 فصول. فالفصل الأول يقصد به ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليه بالوضع ولم ينازع فيه، فهو موضوع للاتفاق، فانتبهوا لهذا الاصطلاح. وإذا قلت ما ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة بين في أي فصل لا رد، أنك عندما تقول في الفصل الأول تخبر القارئ أن هذا مجمع على وضعه. والفصل الثاني ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات ونوزع وخلف، فجاء هذا الإمام الحافظ الذي توفي سنة 63 للهجرة فحقق الكلام، هل الصواب مع ابن الجوزي أو مع المعارض؟ والفصل الثالث أحاديث ادعي عليها الوضع ولم يذكرها ابن الجوزي في الموضوعات فذكرها وبين قيمتها.
إنما الفصل الأول والثاني لما هو في موضوعات ابن الجوزي، الأول متفق على وضعه والثاني فيه نزاع يحقق الكلام، فأورد هذا كما قلت في كتاب الثلاث الباب في الفصل الثاني. ما تأخر إذا قبلت منه تلك الطاعة بفضل الله ورحمته. فأحتى كما قلت 22 فصلة في هذا الكتاب، الخصال المكثرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة في صفحة 97 عندكم هنا، يقول هنا حديث صلاة التسبيح ثم رواه. فهنا يقول ابن عراق: وأورد الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في كتاب الخصال المكثرة وقال، أي للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وقال رجال إسناده لا بأس بهم، وقد أتى ابن الجوزي لذكره في الموضوعات. ثم بدأ الإمام ابن عراق يحقق الكلام إلى أن قال: وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم الإمام ابن ميلة، أنك فيها كتابا، أي في طرق وأحاديث صلاة التسبيح كتابا، والآجري والخطيب البغدادي وأبو سعد بن السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء واللغات والسبكي وآخرون. هؤلاء كلهم صححوا حديث صلاة التسبيح. ثم بعد أن انتقل إلى الصفحة الثانية ولا زال يقرر تصحيح الحديث ويرد على ابن الجوزي، قال: وممن صحح حديثها أو حسنه غير من تقدم أيضا الحافظ العلائي وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني والشيخ بدر الدين الزركشي. فالإمام ابن عراق في هذا الكتاب يرى أن الحديث أيضا صحيح، أن حديث صلاة التسبيح التسبيح. وهكذا إخوة الكرام، الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المعروف بابن ناصر الدين كان شيخ دار الحديث الأشرفية في زمنه في دمشق، وتوفي سنة 240 و800 للهجرة. المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي ألف جزءا خاصا في تصحيح أحاديث صلاة التسبيح سماه الترجيح لحديث صلاة التسبيح، الترجيح لحديث صلاة التسبيح، وختم الكتاب بقوله: فينبغي لكل ذي ميز، أي تميز، لكل ذي ميز صحيح أن لا يغفل عن صلاة التسبيح، وأن يصليها ولو في عمره مرة، ويجعلها ليوم فاقته ذخرى، فلا ينفع امرأ بعد مماته إلا ما قدم من صالح في حياته، والموفق هو الله الجليل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولما انتهى ما أمليناه قلت أبياتا في معناه، وهي من هذه الأبيات: إن أردت الثواب بالترجيح صل لله سبحة التسبيح، إن فيها رغائبا وأجورا ودواء لكل قلب جريح، فتقرب بفعلها تعطى ليلا وثوابا يجل عن تصريح، مع زوال لكل ذنب قديم وحديث جنيته وقبيح. لا تدعها فإن فيها حديثا من وجوه مقاربا للصحيح، والذي وهم الحديث بوضع قوله ذاهب مع المرجوح، والذي وهم الحديث بوضع، وهو ابن الجوزي قال إن الموضوع قوله ذاهب مع المرجوح تتمسك بسنة كيف جاءت عن ثقات عن الحبيب المليح عليه صلوات الله وسلامه. فالإمام محمد ابن ناصر كما قلت الدين الدمشقي الذي توفي سنة 240 و800 يرى أن حديث صلاة التسبيح حديث صحيح، وأن في ذلك كتابا مستقلا تتبع طرق هذا الحديث وبين كما قلت صحته، وختم يعني الكتاب بما سمعتموه. ومنهم شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جل وعلا، وقد توفي سنة 250 و800 يعني بعد ابن نافذ بعشر سنوات أوليس كذلك؟ بعده بعشر سنوات كمان في كتابه في تعليقه على المشكات، مشكات المصابيح ورد الاعتراضات التي وجهت على أحاديث في المشكات، بين أن حديث صلاة التسبيح لا ينزل عن درجة الحسن. ففي الجزء الثالث في آخر المشكات في رد اعتراضات على أحاديث في مشكات المصابيح، في الجزء الثالث صفحة 79 بعد الألف في آخر الكتاب، يقول الحديث الثالث أي من الأحاديث التي وجه عليها اعتراض في المشكات حديث صلاة التسبيح، أما ما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر، لأن النقل عنه اختلف ولم لأن النقل عنه اختلف واختلف ولم يصرح أحد عنه بإطلاق الوضع على هذا الحديث. وقد نقل الشيخ الموفق ابن قدامة عن أبي بكر أسرا قال سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفخ ونفض يده كالمنكر. وهذا موجود إخوة الكرام في كتاب المغني للإمام ابن قدامة في الجزء الأول صفحة 68 و700 قال فأما صلاة التسبيح فإن أحمد قال ما تعجبني، قيل له لما؟ قال ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر. وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين يا عماه ألا أعطيك الحديث الذي ذكرته؟ رواه أبو داود والترمذي، ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ولم يرها مستحبة. انتبه لكلام ابن قدامة، وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها. هذا على القول بأن الحديث لم يصح، يقول ابن قدامة يعني إذا فعلتها وإن لم يصح الحديث وهو ضعيف فالفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها. هذا في المغني كما ذكر الإمام ابن حجر في آخر في المشكات في الأحاديث المنتقدة على مشكات المصابيح. قال الموفق أي ابن قدامة لم يثبت أحمد الحديث فيها ولم يرها مستحبة، فإن فعلها إنسان فلا بأس، كما ذكرت لكم كلامه. قلت وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، أي عن القول بأنها بدعة والحديث فيها لا يصح. فقال علي بن سعيد النسائي سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال لا يصح فيها عندي شيء. قلت المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء في الكتاب عندكم عن أبي الحريراء، هذا غلط، عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو، يعني ورد من طريق المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون هذا من جملة الطرق لحديث صلاة التسبيح عن أكثر من 10 من الصحابة منهم عبد الله بن عمر. قال من حدثك؟ قلت مسلم بن إبراهيم. قال المستمر ثقة، وكأنه أعجبه، انتهى، يعني حديث صلاة التسبيح. قال الحافظ بن حجر فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عنه غيره فهو معارض لمن قوى الخبر فيها وعمل بها، وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع وإنما يعمل بالضعيف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب. انتبه. وقد أخرج حديثا، أقرأ لكم كلام الحافظ بالحق، أئمة الإسلام وحفاظه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن خزيمة في صحيحه، لكن قال إن ثبت الخبر، والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسلام. هؤلاء الأولاد تحت أو فوق؟ يا أخواتي لو ضبطتم الأولاد أسأل الله أن يكتب لكم ولهم إن شاء الله الأجر والعافية. يا الدار قطني أفردها بجميع طرقها في جزء ثم فعل ذلك الخطيب البغدادي، ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه تفصيح ثلاث التسابيح. وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذي في الجامع: باب ما جاء في صلاة التسبيح، فأخرج حديثا لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة زائدا على أحاديث الذكر في الركوع والسجود. ثم قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والفضل بن عباس وأبي رافع. وزاد شيخنا أبو الفضل العراقي الحافظ أنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذه خمسة. وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في الأذكار للشيخ محي الدين النووي عن العباس بن عبد المطلب وعن علي بن أبي طالب وعن أخيه جعفر بن أبي طالب وعن ابنه عباس بن جعفر وعن أم المؤمنين أم سلمة وعن الأنصاري وهو غير مثنى. وقال الحافظ المزي إنه زاد، فهؤلاء عشرة أنفس وزيادة أم سلمة والأنصاري وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي. ثم ساق الحافظ هذه الرواية كلها من أخرجها، وأما من رواه مرسلا فجاء عن محمد بن كعب القرظي وأبي الجوزاء ومجاهد وإسماعيل بن رافع وعروة بن رويه، ثم روى عنهم مرسلا كما روى عن بعضهم موصولا. أما حديث ابن عباس بدأ كل حديث يبين من خرجه من أهل الكتب المصنفة. ثم بعد أن انتهى من تخريج هذه الروايات ومن روى هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة الكرام، قال: وقد جمعت طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان. يقصد عالمان تناقضا فيه في التصحيح والتضعيف، وهما الحاسم وابن الجوزي. فإن الحاسم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع، كل منهما روى هذا الحديث، فصرح الحاسم بأنه صحيح، وصرح ابن الجوزي بأنه موضوع. انتبه، والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها، والعلم عند الله جل وعلا. هذا كلامه كما قلت إخوتي الكرام في آخر مشكاة المصابيح. الحافظ ابن حجر ممن يذهب إلى كما قلت تصحيح الحديث، التحسين والتصحيح في درجة واحدة لا يضر. المقصود أن الحديث يعني ثابت يعمل به وهو حجة بلا نزاع. وممن ذهب إلى تصحيح الحديث واعتباره وقبوله الإمام الزبيدي الذي توفي سنة 520 للهجرة في شرح الإحياء، وأطال الكلام في ذلك في الجزء الثالث صفحة 75، أطال الكلام في ذلك جدا بحيث أخذ قرابة صفحتين. أذكر فقط مختصرا من كلامه شيئا. يقول بعد أن ذكره: هذا حديث صحيح غريب جيد الإسناد والمتن. ثم قال: أخرجه من أخرجه، عدد من أخرجه. ثم رد على ابن الجوزي في الحكم عليه بالوضع، وقال: طريق هؤلاء ليست ضعيفة فضلا عن أن يقال موضوعة. ثم بعد أن رد على من طعن في بعض رجال الإسناد بأن طعنهم في غير محمد، ثم قال: وهذا إسناد حسن. ثم بعد ذلك بين أن الأئمة عملوا بهذا واستعملوه وقالوا به، وهذا سيأتينا إن شاء الله موضوع التحقيق في نهاية الأمر في موضوع عمل الأئمة في حديث صلاة التسبيح في حفاظ لأجزاء مستقلة وصححوها، منهم الدارقطني وتوفي سنة 85 للهجرة، والخطيب البغدادي وتوفي سنة 63 للهجرة، وأبو سعيد السمعاني توفي سنة 62 للهجرة، وأبو موسى المديني توفي سنة 81 للهجرة. ألف جزءا سماه تصحيح صلاة التسبيح من الحجج الواضحة والكلام الفصيح. ومنهم الحافظ ابن حجر كما تقدم معنا، ومنهم الإمام السيوطي وألف جزء في تصحيح حديث صلاة التسبيح، وغيرهم وغيرهم كثير. هذا نماذج لمن صححها وألف في طرقها جزءا. فإن قال لنا قائل هؤلاء صححوا، ألا يوجد من ضعف؟ لا، ونحن نكتب ما لنا وما علينا، ولا نقول يعني كما يفعله بعض الناس حديثها شاذ مثلا وإسنادا وما شكل هذا وهي بدعة ولا أعرف كيفيتها. لكننا نحكم صورة الإبل تعرض المسألة على دقات البحث، لا مانع أن تعطي رأيكم، إن قال بعد ذلك صار عنده إذن النظر، وهل رأيك مقبول معتبر أو مردود؟ لأنه بعد ذلك عنده نظر. أما أن تعطيه الحكم ليكون مقلدا لك كيف يكون؟ هذا غلط في البحث. تسير إذا كان في كتابة، يعني شتان بين أن تسأل وتدين بين أن تكتب لتحقق ولينشر، هذا على المسلمين. فهل يوجد من ضعف؟ يوجد من ضعف من حكم عليها بالوضع، منهم الإمام ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الأول صفحة 45 و100. من صفحة 43 و100 ما بعدها ذهب إلى أن الحديث موضوع صلاة التسبيح، ثم بعد أن روى طرقهم حكم عليه بأنه لا يصح ولا يثبت. يقول هنا بعد ذلك آخر شيء، وقد اتفق علماء الحديث على تضعيف إسحاق كذا، ثم قال العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. هي آخر ما ختم به الإمام ابن الجوزي كلامه على هذا الحديث، يعني يوجد من ضعف ومن حكم بالوضع، وابن الجوزي توفي سنة 97 و500 للهجرة، هذا ضعف. ومنهم الإمام أبو شامة رحمه الله ورفع مقامه، أيضا ذهب إلى أن حديث صلاة التسبيح لا صح في كتابه الباعث الحكيم، الباعث على إنكار البدع والحوادث في صفحة 66، فصل في صلاة التسبيح ليس فيها حديث يثبت. ثم قال عليه رحمة الله: لم تصح على كثرة طرقها، لم يسق منها طريق، ولا تغتر بإخراجها في سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، كل في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي، وبأنه قد صنف فيها الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب جزءا جمع فيه طرقها وتسمية من رواها من الصحابة، فقد قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة في صحيحه باب صلاة التسبيح: إن صح الخبر فإن في القلب منه شيء، كما ذكرت لكم، لكن ما قال لا ضعيف ولا مجموع. وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. نعم قال هذا، وأخرج الشيخ أبو الفرج في كتاب الموضوعات وقال: طرقها كلها ما تخلو من وقت لإنسان أو ضعف رجال، والله أعلم. هذا أيضا من جملة من ضعفها أبو شامة، ومن جملة من ضعفها وحكم بأن الحديث لا يصح فيها الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية في الجزء السابع في الطبعة المحققة الجديدة صفحة 34 و400، وهي مع أنها محققة لكنها أيضا رديئة رديئة، وفيها تصحيح، وما أعلم ما قيمة هذا التحقيق الذي سنقرأ نموذجا منه كيف حقق بعد ذلك من قبل من حقق. يقول هنا 34 و400، يقول: كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو الصور أو التسبيح فهي كذب لاتفاق أهل المعرفة بالحديث، كفر الله لك، لاتفاق أهل المعرفة بالحديث، إلا صلاة التسبيح فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا في حديثها، وتقدم معنا كلام أحمد لشقين، لا تعجبه ونفض يده كالمنكر، ثم بعد ذلك أعجبته وأقر ورضي. وأما مالكم وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية، ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم لا نقل عن الأئمة. وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة، ليس بصحيح قطعا وجزم كما سأذكر لكم. الإمام ابن المبارك ما استحب إلا هذه الصفة التي ذكرت لكم بسند صحيح عنه كالشمس في رابعة النهار. وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة التي فيها التسبيح قبل القيام، لأنه يقصد قبل القراءة. ما معنى قبل القيام؟ لا استحب، بل استحب صفة أخرى توافق المشروع، لئلا تثبت سنة لحديث لا أصل له. انتهى الكلام. طيب الآن حديث والكلام، أي التحقيق الذي حقق يعني من قبل كما يقال جهة وثنية، وبعد ذلك يعني من يتقاضون على ذلك مكافأة؟ كل هذا الكلام ولا كلمة عليه، حديث كذا وحديث كذا وحديث من صحها ولا كلمة، يعني من خرج الحديث من رواه ولا شيء على الإطلاق. وهذا الكلام هو موجود في الطبعة المصرية القديمة في الجزء الرابع صفحة 116 كما هو دون تغيير لشيء منه، لكن هنا فقط طباعة جديدة، هناك طباعة قديمة. الإمام ابن تيمية يذهب أيضا إلى أن الحديث لا يصح، والإمام الشوكاني يرى أن الحديث لا يصح. يقول في السلم الجرار في الجزء الأول صفحة 28 و300، يقول اختلف الناس في الحديث الوارد فيها حتى قال من قال من الأئمة إنه موضوع، وقال جماعة إنه ضعيف لا يحل العمل به، وكل من له ممارسة لكلام النبوة لابد أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجب. يعني هذه الإطلاقات لا داعي، فلست أكثر ممارسة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الخصاب الجهابلة الذين صححوا الحديث. أن يقول الإنسان إذا كان يمارس كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه لحديث ثلاث التسبيح يجد في نفسه ما يجب، يعني من النكارة والاستئجاج والكراهية والنفور وعدم الارتياح. وقد جعل الله في الأمر ساعة عن الوقوع فيما هو متردد بين الصحة والضعف والوضع، وذلك لملازمة ما صح فعله أو الترغيب في فعله، صحة لا شك فيها ولا شبهة، وهو الكثير الطيب. وقرر نحو هذا أيضا في كتابه تحفة الذاكرين في صفحة 41، أيضا لكن هناك نقل كلام الأئمة المصححين وهم أعلى منزلة منه في العلم وفي علم الحديث وعلم الفقه وسائر علوم الشريعة المطهرة. يقول هنا ثلاث التسبيح، قال ابن حجر رحمه الله لا بأس بإسناد حديث ابن عباس وهو من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه، وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضعات، قد رواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به، والحاكم من حديث ابن عامر. قال ابن العربي في شرح الترمذي في حديث أبي رافع إنه حديث ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن، ثم بدأ يورد كلام العلماء يقول قد صحح هذا الحديث أو حسنه جماعة من الحفاظ منهم من تقدم ذكره ومنهم ابن منذر والخطيب وابن الصلاح والسبكي والحافظ العلائي. قال السبكي ثلاث التسبيح من مهمات مسائل الدين، ولا تغتر بما فهم من النووية الأذكار من ردها، فإنه اقتصر على رواية الترمذي وابن ماجه، ورأى قول العقيلي ليس فيها حديث يثبت صحيحا ولا حسن، والظن به لو استحضر ترجيح أبي داود لحديثها وتصحيح ابن خزيمة والحاكم لما قال ذلك. وقد استوفي الكلام على ثلاث التسبيح في كتابنا الموضوعات، هذا كلام من كلام الشوكاني الذي سميناه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة انظروا صفحة 38 فقرر هناك من الحديث أيضا لا يثبت. يقول ولا شك ولا ريب أن هذه الصلاة في صفتها وهيئتها نكارة شديدة مخالفة لما جرت عليه التعليمات النبوية، ليس كذلك؟ والذوق يشهد والقلب يصدق. وعندي أن ابن الجوزي قد أصاب بذكره لهذا الحديث في الموضوعات، وما أحسن ما قال السيوطي في كتابه اللآلئ الذي جعله على موضوعات ابن الجوزي بعد ذكره لطرق هذا الحديث. هذا الكلام ليس للسيوطي، هذا الكلام ينقله السيوطي عن الحافظ ابن حجر، وهو قول الله كما سيأتينا. انظروا هذا الكلام من حافظ ابن حجر في التلخيص الحديث الجزء الثاني صفحة 70 كما سيأتينا خلال الباحث. يقول الحق أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث ابن عباس يقرب من الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. انتهى هذا الكلام كما قلت في التلخيص الحديث، ونقله الإمام السيوطي في اللآلئ المسموعة في الجزء الثاني صفحة 45. هؤلاء عدد من الأئمة الحفاظ الجهابذة مشايخ الإسلام يضاعفون حديث صلاة التسبيح، وبعضهم يجازف ابن الجوزي فيرى أن الحديث موضوع ولا يثبت ولا يصح. إذا كان الأمر كذلك فما هو الموقف نحو هذين القولين؟ وقف بعض أئمة الإسلام نحو هذين موقفا مضطردا، فمرة قبلها ومرة توقف فيها وقال لا تثبت بالحديث الوارد بها، لا تثبت. منهم كما قلت الإمام أحمد عليه رحمة الله، تنفض يده في أول الأمر، إن بعد ذلك لم يقل له رجالها فلان وفلان قال ثقات فرضي وأقرها. ومنهم وهؤلاء كما قلت إن كانوا لا يعلمون ثم علموا، وإن أحيانا يعلمون تصحيح الحديث يخص له لكن لجلالة المخالف أيضا نعم ثقة، ثم ماذا قال؟ وقرأنا كلامه يعيده أما روى الراوي وقال كأنه أعجبه. يا إخوتي لا تقول كأنه أو كأنه، نحن نحكي كلام أئمة، لا أنا ولا أنتم، كفى الله المؤمنين القتال. ماذا يقول؟ يقول وكأنه أعجبه. هذا الذي سأل من أحمد قال الحافظ ابن حجر، فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، يعني إذا فهمت أنت خلاف ما يفهمه الحافظ هذا موضوع آخر. واضح هذا؟ يعني هنا الذي سأل الإمام أحمد وقال لا تعجبني ونفض يده وروى له الحديث، قال من؟ قال فلان، قال إذا ثقة. يقول كأنه أعجبه الحديث ورضي به، وما؟ قال وإن، وهذا مخالف وهذا مردود وهذا يوجد فيه كذا. الأصل أن يقول كذلك، يعني بعد أن علم بهذا الإسناد أنه ثقة أنه عليك على الكلام يقول وإن لمردود فيها كذا فيه آفة كذا ولا شكل هذا، لكن لما سلم وهو يقر بالتوثيق كما قال الحافظ ليس إذا يقول هذا إلى رجوعا منه إلى القول باستحبابها منه الإمام أحمد. وكما قلت لعله لم يقف في أول الأمر على الدليل فلما عرف رجع. ومنه الإمام النووي جالس يعرف، لكن كما قلت قوة الخلاف اضطرب عينه في هذه المسألة حقيقة غاية الاضطراب. انظر ماذا يقول هذا الإمام المبارك شيخ الإسلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة 240 ومئة من تهذيب الأسماء واللغات. يقول صفحة 44 ومئة: وأما صلاة التسبيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها على خلاف العادة في غيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكرها المحاملي مثل إلى المحامل التي يحمل فيها الناس في السفر، وذكرها المحاملي وصاحب السكينة وغيرهما من أصحابنا، وهي سنة حسنة. وقد أوضحتها أكمل إيضاح وسأزيدها إيضاحا في شرح المهذب مبسوطة إن شاء الله تعالى. ماذا حكم على الحديث؟ حسن، وهي سنة حسنة ينبغي أن نعمل بها. خالف هذا في كتابين، في الأذكار وفي المجموع الذي أشار إليه. أما في الأذكار في صفحة 58 عليه رحمة الله، يقول هنا: باب أذكار صلاة التسبيح. ثم بعد أن أوردها يقول هذا الإمام المبارك، وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السير صد قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات صد صلاة التسبيح. وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. انتبه، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في البيت. بعد أن حكى كان الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. انتبه، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا. ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. وقمت وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الرويالي. قال الرويالي في كتابه البحر في آخر كتابه الجنائز: اعلم أن صلاة التسبيح مرغبا فيها، يستحب أن يعتادها المسلم في كل حين ولا يتغافل عنها. قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقد قيل لعبد الله بن المبارك: انتهت صلاة التسبيح أي تصبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهم، وإن كان قد تقدم لسائدة لطيفة، وهي يعني هذا كلام الرويان يمكنه أن نوجد، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم يثيره أشعر بذلك بأنه واثق، فيكثر القائل بهذا الحكم. وهذا الرويان من فضل أصحابنا المستمعين الله أعلم. لكن الكلام الذي قدمه هل يروي الآن إلى تحسينها أو تصحيحها؟ لا، في الأذكار. يقول هنا: هذا كلام الدارقطني لا يلزم منه تصحيح الحديث. وهو يقول قبل ذلك بعد أن نقل كلام أبي بكر بن العرب، يقول: هذا حديث ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث وسمه. وذكر أبو الفرج الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، ذكره في كتاب الموضوعات. ثم قال: بلغنا عن الإمام الدارقطني. قال: هذا الكلام من الدارقطني لا يعني أن الحديث صحيح. كأن الإمام النووي هنا وقف، وما أصدر رأيه صراحة، أن في المجموع فقد أصدر رأيه صراحة بأن الحديث ضعيف وما ينبغي أن نصلي صلاة التسبيح. سبحان الله، أنت قرأته قررت هذا بكلامك وخط يدك لأنه حسن، يعني سنة مستحبة. قلت: والسبب في ذلك قوة الخلاف في هذه المسألة ودلالة القائلين لعدم صحة الحديث، لكن على حسب قواعد علم الحديث. الحديث صحيح صحيح كما سيأتي من ناحية الإسناد، وأما من ناحية المعنى فلا غبار عليه كما سأقرر بعد حكاية هذا القول المتوسط الذي لم يلزم بالتصحيح ولا بالرد. الإمام البغوي عليه رحمة الله في المجموع في الجزء الرابع صفحة 54 تعرض لهذه كما وعد، فقال: المسألة الخامسة. قال القاضي حسين وصاحبا التهذيب والتتمة والإمام الرياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها. وفي هذا الاستحباب نظر، لأن حديثها ضعيف، وفيها تغييرا لنظم الصلاة المعروف، فينبغي أن لا يفعل بغير حديث أي صحيح، وليس حديثها بثابت. وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ثم روى الحديث المتقدم، رواه ابو داود بن ماجه بن خزيمة في صحيحه وغيره، رواه الترمذي بروايه ابي رافع بمعناه. قال الترمذي روي عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه التسليم غير حديث، قال ولا يصح منه كبير شيء. قال قد راى ابي المبارك وغير واحد من اهل العلم صلاه التسليم وذكر الفضل فيه، وكذا قال العقيلي ليس في صلاه التسليم حديث واثبت، وكذا ذكر ابو بكر من العربي واخرون انه ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، الله اعلم. ختم الكلام معه. اذا هنا يرى ان الحديث ضعيف وان الكيفيه يعني لا ينبغي ان نقوم بها ولا ان نسميها. اذا صحح وحسن وقوى، وهذا هو الجمل الغفير.
ضاعف
وبعضه زاد وقال موضوع قله قليله من علماء الاسلام. فريق بعد ذلك كما قلت وقف موقفين متباينين، إما لعدم علمه بالحديث فلما علمه رجع، وإما كما قلت لأنه يعلم ويقول سأبين هذا في المجموع، وهنا حسن ثم في المجموع فراجع. كما قلت لقوة المخالف لكن دون أن ينقل علة في الإسناد، كل هذا قال العقيلي وقال ابن الجوزي. إذا درست الإسناد من أوله لآخره ليس في الإسناد آثى من أجلها يرد الحديث على الأخلاق. إذا الصواب في هذه المسألة إخوة الكرام أن الحديث صحيح وصلاة التثبيت سنة مستحبة.